بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي شرف الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم فجز النبي محمدا عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما أمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ابتدتم مطرما شاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شايا ومن شاكم خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إحنا كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن قضية هامة من قضايا الشهوات التي يستخدمها أعداء دين الله سبحانه وتعالى في تفكيك عضد الشباب خصوصا، كما قلنا، وقلنا دخل في الكلام ده كل حد الحقيقة، بس هم طبعا بيهتموا بالشباب لأنهم هم المرجو فيهم الأمل، إن جاز لنا التعبير. وتمسك هذا الشباب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسار على ضرب رسول الله كما سار السلف الصالح والصحابة الأول، إن شاء الله سوف يتحقق لهم النصر. فأعداء دين الله سبحانه وتعالى وجدوا أن أمثل حل هو أن يتعاملوا مع الشباب كما قلنا من قبل في قضية الشهوات وقضية الشبهات، وركزوا جدا على قضية الشهوات التي وصلت فتنتها إلى القاع بشكل لم يسبق له مثيل. واللي ساعد على ذلك الحقيقة أنهم عرفوا كيف يستخدمون سلاح المرأة استخداما عنيفا. احنا قلنا النهاردة ان المرأة موجودة في كل شيء، انزل وسط البلد، واحد مأجر استوديو في الدور الرابع ان واخد باسترينة في مدخل البيت، حاطط لك عروسة بيبوسها عليه واحد من بقاها مثلا، واحدة تانية مش عارف تلبس السرير ونايمة على بطنها مش عارف فين، ويقول لك تعالى وست صور بثلاثة جنيه ومشي حالك، وتدخل الاستوديو تحس ان انت داخل بتتصور على 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 صور شيكس، الصور ناس بتتصور عشان بطاقة وعشان باسبور يعني. بالإضافة طبعا للمجلات، ناهيك يعني، حتى المجلات الرياضية لازم كل عدد يجيب لك يعني ممثلة تقطع قلبك في البكيني وتعلمك الأخلاق طبعا في آخر اللقاء. أنت حضرتك، أنا طبعا بصوم رمضان ومهتمة جدا بالعبادات وبحب أعمل رمضان وبحب البكيني معبر حمام السباحة، ولكن الرياضة، كل هذه المثيرات للغرائز أصبحنا نجدها في كل مكان في كل حتة. عشان كده يمكن لو في حد عنده استوديو اقول له اتق الله في الصور اللي انت بتعرضها، يا اخي واحد ده جات تصور صوره تطلعها بظهوره مضطره، يعني هنفترض ان هي مش محجبه، انما لازم امك محمد تعدي تصبح عليها مش الشارع ويحط الصوره عشان تعمل دعايه للاستوديو. فهذه الأمور الحقيقة هي التي أودت بقضية الشهوات إلى أن تأخذ حيز كبير في حياة الشباب. وهذه الفتنة الحقيقة كم فضطت من عزيمة، يعني بتلاقي ولد تبقى عزيمته كويسة جدا إنما بيقع عند النساء، كم أوهنت من همة، كم ردت من ساع على طريق الخير. في واحد يبقى ملتزم وماشي، ويعني أنا أصدقكم القول أن كثيرا من الأسئلة التي تثار مع الدعاء ومع الشيوخ ومع العلماء إن الولد أو الشاب أو كده يتكلم إن هو يريد أن يلتزم وحيلتزم طحن زي ما بيقولوا يعني، لكن كل مشكلته في الستات، يقول مش عارف أرجع عيني كده لقيها، أخرج من البلكونة في التلفزيون في الراديو ناقص تطلع دماغها تقول لك هنا القاهرة، في كل حتة ست موجودة. يعني هذه الأمور يجب أن نفهم أنها مقصودة، مش خط عشواء كما يظن الناس. ولذلك إحنا قلنا انظر في كل حتة عايز تتكلم عن المضاد، يعني أعداء دين الله سبحانه وتعالى من زي حالتنا كده، إحنا غلابة. طب تشتغل طول النهار عشان تاخد لك 500-600 جنيه وتروح تنام، وعايز تربي عيالك وتعمل جماعة عشان دروس خصوصية، وإذا كنت هتتصرف يعني إيه رمضان جاي وربنا يكرمنا وكده، لا، هو شغال بيعرف كويس يفكر كيف يقضي عليك دون مواجهة. مش عايز يوجع دماغه ويكلف نفسه يعني صاروخ هيكلفه قد كده خسارة فيه. هي واحدة ست كده تعرف تشقلب بالجنيه دي كلها، ودي بقى ماشي تلاقي عامل لك اعلان كبير مثلا عن ايس كريم، وواحدة مش عارف دي حاسب الزنا كده وجاي على مناخيرها وبتبتسم. الايس كريم ما ينفعش بحاجة لواحدة ست يعني، انما هي المشكلة مقصودة، يجب ان يعلم ذلك. عشان كده القضية دي خطورتها وصلت ان احنا بنناقشها في درسين، مش عشان نطول على ما سمح حضراتكم قد ما بنناقش القضية من كل جوانبها. ولذلك أنا الحقيقة بأعجب جدا بقول واحد من السلف الصالح يقول ما من عبد إلا وله أربع أعين. إزاي؟ قال عينان في الوجه وعينان في القلب. عينان في الوجه يبصر بهما أمور الدنيا، دول اللي احنا بنسميهم البصر، وعينان في القلب يبصر بهما أمور الآخرة، ده اللي احنا بنسميه البصيرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فيبصر بهما وعد الغيب، يبقى قلبه متفتح دائما لوعد الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله بعبد غير ذلك تركه على ما هو عليه، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى أم على قلوب أقفالها. لذلك دائما يقول لك إنه عمل قلب، لما نجيب بص في القرآن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هي الحقيقة هذه القلوب هي اللي بتحركك، لأن القلب هو الملك. كل ما يكون قلبك كما قلت لك من قبل تستطيع أن تسيطر عليه، أنت تسيطر على كل جوارحك، ما تبذلش يعني مجهود كبير. طالما القلب أنت متمكن من مسألة القلب دي خلاص بتنتهي القصة عندنا. علشان كده يمكن لما اتكلمنا المرة اللي فاتت على الأسباب التي تؤدي إلى إطلاق البصر، كنا اتكلمنا واحد عن اتباع الهوى، ثم تكلمنا عن استصغار الذنب، ونواصل حديثنا في مسألة أسباب إطلاق البصر. هنشوف السبب الثالث هو الجهل بعواقب إطلاق البصر الذي قد يؤدي حقيقة إلى الزنا. ولذلك أنا بيحضرني حديث لأبي هريرة متفق عليه أي في البخاري ومسلم، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ولكن الزنا الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على نوعين، زنا مجازي وزنا حقيقي، أن يدخل الفرج الحرام في الفرج الحرام. أما الزنا المجازي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تسمعان. وبص النبي بدأ بالعينان، هم دول الكبار بيشتغلوا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش وفي رواية اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى. وفي رواية والنفس تهوى وتتمنى. كما قلت لكم مفيش حد مش عايز يبص من النهاردة، عايز خير، عايز تطلق بصرك العنان تنظر وقت ما شئ كيف ما شئ على من شئ. شايف حد كل شيء يقول لك عينك عينك عينك، مش عايز حد يقول لك كده. انت عايز تعيش وتهتع بصرك كما تظن. ولذلك القلب يهوى ويتمنى لحد كده، هذا هو الزنا المجازي كما يقول الإمام النووي، ده زنا مجازي، ويعتبر كما قلنا من قبل من أكبر الصغائر. ثم يأتي بعد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إما أن تنطلق من كثرة النظر وكثرة الاستماع المحرم وكثرة الكلام المحرم وكثرة اللمس، وطبعا ده بيقودنا ان احنا مش هنفتح مجال الحديث عن المصافحة، ان في بعض الناس يمكن الدكتور القرضاوي الحقيقة الرجل لم يبح على اطلاقها، ولكن اتكلم عند اهل الفتنة وان ولكن الحقيقة ما اميل انا اليه الحقيقة ان احنا نقفل الباب ده خالص. حدش يقول لما بيتكلم على واحدة لا، إذا قال أنه لا يشعر بشيء إذن هو يتهم رجولته. إذا قال أنه بيتكلم على واحدة كده كلام حنين، بتحدث لكم على واحد يتكلم على واحدة نص ساعة مرة ونقف إشارة نص ساعة، وإزاي بابا وإزاي ماما وإزاي تيتا شديد تاعت العيلة كلها، طلعت دماغي مع دوت وسيب ابنها ما حاجة تغير، وانت عاملة ايه، انت مالك، ما خلاص خلصنا نص ساعة وقت عمال يتكلم عليها. ويقول لك اصل يعني ايه الرد على القلب، وطالما القلب ابيض وعفيف خلاص ما تقلقش من حاجه، واحنا اخوات مش عارف اخواتي ازاي، واحنا زمايل في العمل مش هكسبه، وفي بصراحه تبقى غليظه وقله ذوق ان انا امد ايدي واقول له لا او كان ليه الغليظه، ليه غليظه؟ الله طالما حرم شيئا يحرم الوسائل المفضيه اليه، والا يبقى في نقض في شرع الله، وحاشا لله ان يكون هناك نقضا. يعني ربنا يحرم الزنا ومقدمات الزنا من اول اللمس والهمس والاهض والنظرات، هنقول شغاله مهم القلب نظيف؟ ما ينفعش، يبقى في خلل. وشرع الله ليس به خلل، انما الخلل في تفكيرنا نحن وفي عقولنا نحن. عشان كده الواحد بيجهل عاقبه هذا الامر. وقلنا تذكر ان عينك تزني حينما تنظر، بتاخذ ذنوب قلب وباخذ ذنوب. ولذلك انا بيعجبني سفيان الثوري الحقيقه لما كان بيخرج في العيد، وما ادراك ما العيد، أول ما بيخلص رمضان وبيجي عيد الفطر، صلاة العيد الصبح بنشوف حاجات عجيبة. بعض البنات بيجي تصلي بمنطلونات ستريتش وجينز وبتاع، وهتزق أي عباية اللي هي إسدال الصلاة اللي بيتكلموا عليه، وتقف كده تصلي وبتاع، وبعدين تخرج تقوم رافع إسدال الصلاة والدنيا تهز بره. ماذا قال سفيان الثوري وهو خارج في يوم عيد؟ قال لمن معه: أول ما نفعله اليوم أن نغض أبصارنا. عشان عارف إن القضية كبيرة. رمضان يمكن بيديك روح وجرعة إيمان، وترويح بتعيط، وتهجد بتسمع لك دعاء، والصيام بيكسر حدة الشهوة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فعليه بالصوم، أو إلا من استطاع عليه بالصوم فإنه له وجاء. هو فعلا بيخفف حدة الشهوة، لكن بمجرد ما بيخلص رمضان القيود كلها بتخلص، والشياطين بيجي بيشتغل معاك بقى. ده شهر كامل أهو استجدعت وديت لربنا حقه بقى، وبتعيش حياتك بقى الصبح واحده جايه واحده رايحه، ويا ليله العيد هنسينا، والحاجات تتذكر من بالليل من المقدمات. يعني اول ما سبحان الله عليه، اول ما بيقولوا بكره العيد الدنيا كلها بتبوظ. يعني انا مش فاهم العيد يعني ايه، الدنيا كلها بتقلع، والاخوات اللي كانوا هاريين رايحين جايين بالحجاب دول اديله طرحه واخلص. والنهارده بقى والعيد والفرحه، واكبر فرحه واسعد فرحه، والاغاني تشتغل من الساعه 12 بالليل لحد لما نموت. فهذه الامور تساعد على ذلك. والناس حينما تجهل عواقب الامر، انت لو عارف ان انت هتاكل حاجه معينه سوف تؤدي بك في النهايه الى فشل كلوي لا قدر الله او الى اخره. ولذلك انا كنت بستغرب لما جم يقول لك ايه، يعمل لك اعلان في التلفزيون: لا تزني، ولكن استعمل مش عارف ايه الواقي. الواقي يعني هو استعمال الذكاء الواقي هيحلل الزنا مثلا؟ يكلمك ان هو مهم ما انت ما تعياش وما تمرضي، يعني ما تهربش المجتمع، انت عايز تعيش مع نفسك انت حر، انما المجتمع له حق عليك.
طب اعمل شيء تعرف ايه بتاع الواقع عشان تعرف ايه ده. ده اسمه كلام كده. وزي برضو ما زي قصتها قصة السجاير يفضل يعلن لك عن المارلبورو دي لحد ما يخليك تنهار. تدخين ضرب الصحة ويسبب السرطان. سلام عليكم ويجري خلاص. انت عملت اعلان والافلام كده اللي بتناقش قضية المخدرات ممكن يقعد ثلاث ساعات يعلمك ازاي تشم وازاي تشرب وفي الاخر خلاص يقوم طالع لك واحد بصوت اجش ونفس وما سواها شكرا. هي الايه بقى خلت الناس خلاص نسيت كل الابتهاج اللي حصل في الفيلم ومحدش بيفتكر الايه دي. كله بيفتكر في الاخر نفايش الهوامش ونفايش مش عارف ايه. هو ده الناس بتفتكر الناس هتفتكر ونفس وما سواها بعد ده كله. فهذه الدعوات او من هذه الاسباب مساله انك انت بتجهل عواقب هذا الامر. لو انت عارف في النهايه انك قد تصاب لو قالوا لك دلوقتي هتخش تزني وهتصاب بالإذن هتقول لا شكرا. كذلك تذكر ان نار جهنم اشد عليك من الإذن. تذكر ذلك وده اللي بيخلينا كثيرا نرعوي احيانا لما نتذكر الله عز وجل ونتذكر لقاء الله ممكن يشدك ويخليك ترجع. واعظم به من تفكير لما هذا التفكير يجعلك ترعوي وتقلع عن معصيه الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ الاتكال على عفو الله اللي بيقعد يطلق بصره ده زي ما قلنا قبل كده يقول لك يعني وربنا بيسامح دي بصره مش حاجه. يا اخوانا عفو الله الله لما قال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون في سوره الاعراف يعني رحمه الله لمن يستحق. أما الذي يجاهر ربه ويجترئ على ربه هذا ربك رب قلوب الجاهل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني دي موجودة ودي موجودة. ففي ناس بتتكل على عفو الله فهذا الاتكال بيجعله بيستصغر القصة ويطلق بصره. ثم قضية مهمة جدا ودي أبعث بها إلى الشباب في المول اوعوا تفتكروا ان الموز دي برضه جت خط عشواء كده. احنا كل حاجه مستورده من الغرب غالبا 90% منها بيحقق كوارث لهذا المجتمع. كل حاجه حتى المولات اللي انتوا بتتكلموا عنها دي وفرت انك انت بتلاقي الجزمادي وبتاع بتاع البنطلونات وبتاع الجدر وبتاع الجواكت وبتاع البرسان في نفس المكان. انما اصبحت اماكن وباء تنزل اليها النساء دون مبرر بحجه ايه؟ كلمه انجليزي لذيذه كده شوبينج. هنعمل شوبينج يبقى نازل مفيش يجيبوا غير 10 جنيه هم اللي يروحوه يودوه ويقول لك نعمل شوبينج ويفضل عمال الشاب بيلف على المحلات اهو يقابل له بنت يبص لها بصه ولا هي خارجه تبص له بصه ولا اي حاجه ولا نخش مطعم نستظرف دمنا واحنا قاعدين بناكل اي حاجه بقى اي حاجه. فنزول النساء في الشوارع دون مبرر هو اللي ودانا في داهيه. عشان كده بنقول للاخوات كلمه وقرن في بيوتكن هذه رحمه لكن ولنا. انما عمال على بطال كل يوم ده يوم الخميس ده يوم عجيب. يوم الخميس اللي كان السلف الصالح لما اتكلمنا من درسين كده عن يوم الجمعه واهميته كان يوم الخميس دول بيستحموا ولا من الفجر وبيقرأن وبيقعدوا جاهزين وحياه بقى منتظرين اعظم يوم في رحمات الله. انما احنا ما شاء الله تعودنا اول ما المدارس تخلص كله يجري البيكنيك يوم الخميس والرحله يوم الخميس والسينما يوم الخميس والموفيز يوم كله يوم الخميس ومعاكسه البنات تتقدم للخميس والمشي مع البنات وقابلك انت يوم الخميس وهنقعد مع بعض ازاي كل يوم الخميس البازارنيت كل يوم الخميس ده. ولذلك نزول النساء بدون مبرر انزل كده روح اتفرج شوف وتابع المحلات شوف حجم المبيعات والمشتريات ايه هتلاقي ولا حاجه. ناس في محل جزم قاعدين بيهتوا جوه عشان الزبون يخش و50 واحد واقفين بره المحليه حلوه جزم شيك وعينه سيدي كده ذوقها حلو وهو يكلم وهي تكلم وعكوا ببعض بس. ادي قضايا نزول النساء في المول بدون مناسبه ده من ضمن الاشياء. اتكلمنا عن الحجاب المتبرج مش هستفيد فيه ثاني ده مساعد او معين على ان يطلق الناس ابصارهم. انا الحقيقه عايز اسال سؤال لو واحد مجنون قلع في الشارع مجنون عقله مغير هل حد هيلومه؟ لا، محدش هيلومه. ولو واحدة مجنونة عملت كده محدش هيلومها. كان مرة الشيخ محمد حسان ربنا يرضى عنه وعنا يا رب، كان بيقول رحت عند مستشفى المجانين زيارة فوجدت امرأة تجردت أمامنا من ملابسها فحمدت الله على نعمة العقل. طب ايه الشاهد في كلامي اللي أنا عايز أقوله؟ الشاهد إني بستغرب إن امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت مصابة بالصرع. والشيء العجيب أنا مش هتكلم على سبيل إنها كانت تتكلم إن النبي أمرها بالصبر، لا، لأن هتكلم على حاجة عجيبة في رواية الحديث. قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. طب يا ستي في حد هيلومك لو كشفتي؟ ما أنت في حالة صرع ومغيبة. إنما شوف إيه اللي همها في نفس الجملة، إني أسرع وإني أتكشف. ولما النبي عمل لها المقايضة الجميلة تصبري ولك الجنة ولا أدعو لك، قالت أصبر ولي الجنة ولكن استثناء بقى أدعو الله لي ألا أتكشف. شوف حريصة وهي مصابة بالصرع إن عورتها ما تبانش وإن سوئتها ما تبانش أمام الناس. وإحنا ما شاء الله بننزل بناتنا من البيوت بمزاجنا ونحن عقلاء تماما عشان الشباب يقعد يتفرج عليهم. وأعجب من رجل بموت، أعجب من رجل ألاقيه ماشي مراته البرغام بتاعها مدوخ الحي كله ومش عامل كده ويفتح بقه، ولو حد عاكس ايه ما انت لازم تتعاكس. ما لو واحد يكون ما عندوش ضمير وما عندوش التزام لازم هيعاكس. محموق قوي ما تغطيها، بدل ما تنزل فيها عقول جديد كان واقفه على العربيه وقال عايز يعمل فيها راجل قدام، لا استرجل وما تنزلهاش كده، ده المطلوب منك يا اخي ابو شنب. فوجود الحجاب المتدرج رغم ان المراه دي بتسرع بتطلب من رسول الله الا تتكشف، واحنا كما قلنا من قبل المتدرجات يملأنا الشوارع، لا والمحجبات بدانا خلاص زي ما قلنا تنيع شويه. يقول لك لا ده شكل وحش البتاعه دي شكلها مكبراني 45 سنه. لا هي عايزه زي ما قلنا في يبيد الحب ده، عارف نقعد نكتب كده انريك جليسيوس ها نرسمه لها على العربيه عشان تمشي يعني. بمناسبه ده جاي ان شاء الله يعني كمان كم يوم، واستعداد غير عادي والتذكره رخيصه جدا ب 3000 جنيه تخيلوا. اللي بقى مع يعني اللي معايا دي اللي معهوش عشان نقدر نتصرف مع بعض يعني. والناس ميته في دباديبها ومستنيه واعلانات كل يوم وكل يوم في التلفزيون. منقذ الامه جاي ان شاء الله. شفتوش تفاهه الناس؟ والله لانهم يعلمون ان الناس تافهون ما كانوش عملوا كده. لو عارفين ان الناس مش تافهه ما كانش يصدع دماغك كل يوم بموضوع انه جاي وصل ده جاي واتفرج بقى على مطار القاهره والله هيحصل فيه. يعني اللي جاي من شد ممكن يطلعوا عينه. فتش شنطتك ويقلعوا هدومه وتحت الجاليه وتشوف مين حاطط كاميرا فينه، انما ده هيخش معزز من الجي اي دي والدنيا هتتقلب له. الدنيا هتتقلب له. والناس الحقيقه يعني سمعت اخ كده كنت قاعد معاه في اسكندريه من كام يوم بيقول لي ده في شباب من منطقه معينه مش هقول اسمها يعني بيعملوا جمعيه بقالهم 5-6 شهور. فكان عندهم فكره عن ان الحفله دي بيجهزوا لها وشباب فقير. لما جينا نتكلم عن الطرف قلنا الاغنياء دول ودمهم تقيل الفقراء كده برضه. 6 شهور بيعمل جمعيه وبيحوش عشان يحضر حفله المحروس على عينه ده ابن الباشا. تخيلوا. لذلك يعني هذه الامور يجب ان ننظر اليها بعين الاعتبار. بالنسبه نتكلم الكلام ده بالذات مع اخواتنا المحجبات، شويه هدوء شويه هدوء، بلاش الوان الطيف وانت ناسى الشارع. الجزمه غير الشراب غير العبايه غير الاشارب غير النقاب غير الكم، ولا واحده مثل الكم قد كده قد العمود. تيجي تشاور تلاقي الكم راح كده وفي كده يعني تبقى ايه ده؟ والناس بتتفنن في العبايات الايام دي بتتفنن. غيره اللذه الكاذبه التي يشعر بها من يطلق بصره. الحقيقه هي لذه كاذبه. ولذلك انا بيعجبني واحد دايما بيقول حاول لحظه الموت تفتكر حلاوه اي معصيه، حتجد ان كل معاصيك سوف تتحول الى حنظل في لحظه الموت. وانت تجود بنفسك لله في لحظه ما بتموت كل اللذه اللي انت كنت بتحسها وبتستشعرها في المعاصي هتتحول لمر، حسبك عليه بكاء وتعض على أصابع الندم أنه يا ليتك لم تفعل، يا ليتك لم تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. هتقول يا ريتني ما كنت عملت كده. ولذلك يقولون اللحظات أو اللحظات تورث أو تورث الحسرات. زي ما قلنا ما متنشآل كل شيء وتبص حسرة أولها أسف وآخرها تلف. مرة هتبص وتقول ما استغفر الله العظيم، بعدين استغفر الله العظيم، وشوية ما فيش استغفر الله العظيم، شوية هتلاقي نفسك خلاص أولها أسف وآخرها تلف. فمن طاوع طرفه تابع حدثه. اللي هيطوع عينه دي مش هيقدر يوقفها عند حدها، بحيث تنطلق كيفما شاءت، في النهاية لن يلقى إلا حدثه بهذه العين. ولما ترجعوا تقرأوا في قصص الغرام للعاشقين والمغرمين والولهانين كلها بدأت من هذا، كلها حتة بصة جابته الأرض، تابع نظره مش قادر يطولها طول النهار، ماشي في الشوارع مبربر ومبهدل ويكتب آية قلبي ويراجعي ومر على الديار والديارة بتعمل ايه بالديارة، ويموت بقى ويقضي كل حياته لحد ما يقول لك شهيد الحب والكيوبويد والكيوبيد ومش عارف ايه كله هتبدأ بذلك. افتح زي ما انت عايز اشعار الغرام والوجع القلب ده طول النهار مرهمش عينيها لما بصت له عين من المها حمها ايه وزفت ايه ده شوية فيروس قبل كده تتعمص يبقى فيه زفت. لكن هو ما بيفكرش في ده، هو بيحس ان دي امال الحور العين عاملين ازاي لما احنا بنتكبر على دول كده، امال الحور العين ازاي بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم يعني. ولذلك حتى اللي يشك ده يمن نفسه يصبر بكره ان شاء الله ربنا يعني يدخر لي عنده ما هو اجل واعلى من ذلك. وهذا الامر يحتاج منك لجهاد، احنا قلنا ان غض البصر يحتاج منك لجهاد. انا ما طلبتش منك في درس ولا 10 ولا 20 ان انت هتخرج تعمي بصرك وانت ماشي في الشارع، لكن بيحتاج منك انك كل شويه هتراقب نفسك. لا ما ينفعش، لا طب يا ريت ما كنت هذه يعني هذه الملامه اللي انت عمال على بصرك بتعملها مع نفسك دي هتصنع فيك شيء، ودي حاجه مهمه قوي. من ضمن اسباب اطلاق البصر الفراغ. انا مش هستفيد برضه بالفراغ في حكايه الوقت، انما الفراغ احنا بنشوفه زي ما قلنا في التسوق اللي بنعمله هو الفراغ. نفسك جمله كده ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عشان كده ببقى معجب جدا ساعه بسائل العربيه الاقي اخ كده قاعد في ميكروباص ولا اتوبيس ولا حاجه فاتح مصحفه عمال يقرا، ربنا يبارك له ويكرمه، استزيد وقته في حسنات تضاف الى رصيده تنفعه يوم لقاء الله. لانه لو ما استغلش وقته كده وهو راكب الميكروباص ولا الاتوبيس هيلاقي ايدين زغلت في جنبه عن اذن حضرتك ايدك اهلا مؤاخذة مش واخده بالي خلاص، يا اما هيضطر طول ما هو قاعد عينه رايحه وجاي على الاتوبيس اللي طالعه واللي نازله. ما هو هقول لك اهو فراغ، ما هو واحد راكب مثلا من 6 اكتوبر جاي مصر الجديده، ده اللي هيروح المدينه هيسابقه بخمس ساعات وهيعمل عمره كمان في مكه ويمشي. يعني عندنا في مصر من اكتوبر لمدينه نصر ولا مصر الجديده ده سفر، يعني لولا ان انا كنا قلنا يمكن في قصر كمان. فهيفضل ماشي يعمل ايه؟ اهو دماغه هتتطوع على الشباك شويه وشويتين هيقوم يلاقي واحده طالعه اوفر ثاني يزغزغ مناخيره شويه. انما لما هيمسك المصحف ويقعد يقرا فيه هو يشك. عشان كده بنصح كل اخ بيركب مواصلات طويله جدا مصحف صغير في جيبك تخليه لما الدنيا هتطول افتح كتاب الله وانس. ناس مشغوله بالاتوبيس والكمثري والسمكري واللي بيتخانقوا على المطوشه واللي حصل واللي طلع واللي نزل، وانت اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى. ومتعه يا اخي والله انا عملت جربتها لما احس ان الناس هايصه في يوم يكون يوم الدنيا كلها متجهه لمكان منشغل عن الله سبحانه وتعالى، بستمتع ان استغل الوقت ده واقول اذكر ربنا في الشهر دول بقى وسط الدوشه دي. عشان كده بقول لك لما بتطلع تقول دعاء ركوب الدابه في الاتوبيس اتحدى الا من رحم الله من ال 200 300 ل 2000 اتوبيس فوق بعض دول ان حد فاكر يقول الدعاء ده الا من رحم الله. عشان كده بتستمتع انك بتذكر الله عز وجل في وقت غفله الناس، وده معين ليك لان الفراغ معين ليك على اطلاق بصرك. ثم ماذا؟ تشجيع المراه. اهيب مره اخرى بالاخوات أن يستقيم الله في النظر إلى الرجال مش هنقعد طول عمرنا زي ما قلنا مره فاتت نناقش قضيه الولد اللي بيبص. انت ما تشجعيهوش طالما لقى منك تشجيع وهو ضعيف وما عندوش اهتمام معين، خلاص هيتوجه اليك مش هتبقى معاه حاجه، وهتبصي له وهيبص لك لحد ما يحدث المحظور. فالامور دي كويسه. اخر شيء مهم جدا مش هستفيد برضو فيه، نخلي بالنا شويه من الاعلام على بناتنا واولادنا، مهم قوي يا اخوانا. الاعلام ما بقاش يفرق معاه، انا وانا اقلب القنوات الفضائيه اشوف حاجه هنا اشوف حاجه هنا باعجب الحقيقه، بحس ان انا بالذات القنوات الفضائيه المصريه اخصها بالذكر، قنوات عجيبه. هل صرفنا كل الفلوس دي عشان نطير النايل سات واحد والنايل سات اثنين عشان كده؟ مش طول النهار نجيب ناس عريانه ترقص؟ مش حاجه ثانيه خالص. وكل ما تكلم حد يقول لك الريموت في ايدك ما تقلب، يعني ايه الريموت في ايدي ما اقلب؟ ما انت تحاول انت كمان تد يعني شويه، يعني شويه نظر شويه نظر. ده كانوا بيجيبوا اعلانات والله ناس بتحكيها لي انا ببقى واقف اني مش مصدق ان ده اعلان عن سلعه غساله ومش عارف ايه، والكلام كله ايحاءات جنسيه فارغه، ولا يحاولون باي شكل ان هم يساعدوا، ما بيحاولوش يعملوا اي مساعده للشباب ان هو طيب. طب شويه، طب عشان الاغتصاب وعشان الدنيا والصين اللي بيحصل ده، انتوا تؤججوا ان هؤلاء الشباب وتيجي تسجنه وتطلع عينه وتقول له يا مغتصب يا قليل الادب؟ طب ما انت شوف انت نهيت له ايه؟ احنا شفنا المجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد ما يكون على غلق هذا الباب على اطلاقه. مش حاجه اسمها هزار في القصه دي. فاذا كانت هذه الامور من الاسباب التي تجعل الانسان يطلق بصره، تعال نشوف بقى فوائد الراجل الذي يبذل كل ما في وسعه ليغض بصره عن الذين او اللائي الستات اللي ما تشيلش له المحرمات. كما نقول جرب نفسك من النهارده لحد الثلاث الجاي في اسبوع تعمل لنفسك فعلا ورد بالنسبه لك انت اسمه غض البصر. جرب نفسك اسبوع بس انك انت النهارده تعاهد الله سبحانه وتعالى على بذل مجهود تقاوم به رغبات نفسك من اول ما تكون الجامع عشان تغض بصرك. انا وانت، انا مش انا يعني انا بروفيسور، لا طبعا انا وانت نجرب نفسنا نقول هنعمل كده من النهارده، عايزين نشوف نغض بصرنا الاسبوع ده ونشوف الفوائد دي هل ربنا هيكرمنا بيها فعلا ولا كمان دول بيهيسوا علينا الشيوخ دول. اول هذه الفوائد ايها الاخوه الاحباب انك تجد للايمان حلاوه في قلبك. اللي بيؤرق قلبك فعلا هو اطلاق البصر وعدم استشعار الاستقرار الايماني في قلبك، انما ياتي من عينك التي تجوب هنا وهناك. ولذلك دائما كثير من الاخوه كانوا يقولوا لي كده من اللي هم سبقونا في الالتزام وهم افضل منا حالا، يعني كان يقول لي متعه اني اصبحت اغض بصري، حاسس كده بحلاوه. ولذلك انظروا الى حديث حذيفه بن اليمان الموقوف او المرفوع، مش هذه القضيه اللي هتكلم فيها عن ضعفه او كان موقوفا او مرفوعا، ان نظر سهم من سهام ابليس مسمومه فمن تركها من خوف الله اثابه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. لمسمومه يا حذيفه ان كان الكلام لك او ان كان الكلام مرفوعا الى رسول الله؟ مسمومه لان النهارده السهم لو مش مسموم وانا خبطتك كده بحاجه في سكتك هيتوجع وخلاص في الم هنا، انما لما تكون مسمومه بيسري هذا كله الى سائر الجسد فبيحدث هذا التخدير اللي كنا اتكلمنا عنه الدرس اللي فات، تخدير الاعصاب اللي كنا قلنا بصراحه كده ان اللي بيطلق بصره في الجامعه وفي الشوارع بيرجع عشان ينام جسمه بيبقى مهدود من كتر ما بص. فالذي يريد لهذا الايمان ان يستشعر حلاوته عليه بغض بصره. ولذلك الامام الالباني حتى في حديث ولكنه ضعفه رغم انه من المتسامح فيه في هذا المجال، يعني ما من مسلم ينظر الى محاسن امراه ثم يغض بصره الا اخلف الله له عباده يجد حلاوتها. كل ما تغض بصرك زي ما قلت لك المره اللي فاتت وانت جاي من الجامع من البيت للجامع او العكس او رايح شغلك بتتقرب الى الله الاف المرات كل شويه عملت تتقرب لله بهذه المراقبه. نمره اثنين بتجد نور في القلب اثره يظهر على الجوارح. ولذلك يعني بعض الفقهاء لما قال في سورة النور قول الله قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم بعدها قل المؤمنات يغضن من أبصارهم الآيات اللي بعدها مباشرة هي مجرد خاطرة مرت عليه قال بعدها أتى قول الله الله نور السماوات والأرض وكأن الجزاء من جنس العمل. كل ما تتقرب لله بغض البصر ربنا يقذف في قلبك نورا فتبصر الأشياء وتشوف انك انت تتعامل بقى بالبصيرة خلاص موضوع مش موضوع بصر ترى الأشياء على حقيقتها وترى الأمور على وضوحها الحلو حلو والقبيح قبيح. إنما لما تطلق لبصرك العنان بيسود هذا القلب يؤثر في الجوارح فلا ترى الأشياء أبدا على حقيقتها. فالمرأة اللي حضرتك بتشوفها كده لمدة دقيقتين تمتع بصرك بها لا ترى أن في حقيقة الأمر وراء هذا الإمتاع وابل من المصائب سوف يظهر أثره فيما بعد على المستقبل البعيد. نمرة ثلاثة بغض بصرك أنت تسد مداخل القلب على الشيطان. ليه يا أخي الفاضل؟ واحد من السلف الصالح الجملة عجبتني قوي ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. أول ما الشيطان بييأس من واحد على طول بيتحرك نحو المرأة. ولذلك أنت لما تنظر إلى حكام إلى زعماء إلى مسؤولين في أي مكان الذين يقعون لا يقعون إلا على طريقين إما المرأة وإما المال. يقول لك ده وقع بفضيحة جنسية أو ده فقط بفضيحة مالية. فإذا استطاع الشيطان أو إذا لم يستطع الشيطان أن يدخل عليك من طريق المال مباشرة ما عندوش غير طريق الستات. لذلك يقولون دائما إن الرجل نار والمرأة هي الحطب وإبليس هو الهواء. حرك بقى ويؤجج هذا الأمر ده من ضمن الفوائد بتقفل الباب خلاص ما تخليش الشيطان مدخل عندك. احنا قلنا كده تكون مرابط على ثغور قلبك في مسألة اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات بتقفل وتجاهد طول ما انت واقف كده تسد الشيطان تسد على الشيطان المداخل حتى لا يستطيع الدخول الى قلبك فينكث فيه النكتة السوداء من نظرة ثم نظرة ثم نظرة ويميع الامر لديك. وانا عجبني يعني واحد اسمه شجاع الكرماني هذا الرجل يقول لك حتى اذا غضبت بصرك ربنا بيديك كده حاجة اسمها الفراسة. عارف عمر بن الخطاب كده كان عنده فراسة حتى لما حذيفة بن اليمان لما ما قالوش على المنافقين وعمر قال له في حد من عمالي قال له ايوه ما قالوش اسمه بالفراسة كده عمر استطاع ان يخرج هذا المنافق من عماله يرى بنور الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شجاع الكرماني هذا خمس حاجات في منتهى الجمال من عمر ظاهره باتباع السنة وعمر باطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ له فراسة. لم تخطئ خمس حاجات تعمر الظاهر باتباع السنة والباطن بدوام المراقبة وتغض بصرك من ضمن الأشياء التي يقذف الله بالفراسة فيك إذا اتبعتها. عشان كده كنت أسمع شيخ يعني ربنا يكرمه يقول لك بعض أهل علم الحديث الجرح والتعديل لما يقرأ حديث معين ما عندوش سنده قرأ بس المتن بتاع الحديث يقرأه عنده إحساس يقول لك الحديث ده لأ طب عندك دليل لك لأ بس الحديث ده لأ عنده فراسة معينة كان قال هذا الكلام شيخ أنا أذكر اسمه من الحفاظ ثم بعد فترة من الزمن توفي وأتى ابنه ففعلا وجد أن هذا الحديث حديث موضوع عنده فراسة ألقاها الله فيه بمسألة أنه كان دائما ما يغض بصره ويعمر ظاهره باتباع السنة ويأكل من الحلال ويقلع عن الشهوات ويعمر باطنه بدوام المراقبة كما قلنا من قبل. ثم ماذا؟ أنك تخلص قلبك من ألم الحسرة. لأن الحقيقة اللي أنت بتبص عليها في التلفزيون إن كانت ممثلة ولا بتاعت إعلانات ولا اللي بتبص عليها في الشارع أنت مش هتقدر توصلها، فما يزيد ذلك قلبك إلا حسرة وألما، أنك تريد ما يشتد طلبه ولا تستطيع أن تصبر عليه ولا تستطيع الوصول إليه، فتلاقي قلبك بيتألم دايما. ولذلك ده يعني أعرف بعض قصص الناس إنه من نظرة بقى زي ما يكون المكان ده مكان عبادة، بيروح كل يوم عشان يحظى بالنظر لواحدة تنزل وتطلع، وتعب وألم الحسرات في قلبه وبكاء والعشق بيسيطر عليه. ولذلك يقول الأصمعي أنه رأى في الطواف امرأة كأنها المها، هي البقرة الوحشية كده من يحبه دايما يقول لك عيون المها دي يعني، فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها. فقالت هي يا هذا ما شأنك؟ تبص لي كده ليه؟ طبعا لو الأصمعي ده كان واحد مصري ايه نوقف ملك الحكومة، ها أهم حاجة ملك الحكومة دي، يقف يعاكس في خلق الله ولا كان نوقف ملك الحكومة، يحب الحكومة دلوقتي ده ملكها اللي يعرف يشتغل فيه، هو طول النهار يتخانق ويشي في الحكومة، إنما ده النهاردة ملك الحكومة بقى. فقال لها وما عليك من النظر إليك، أنت يعني إيه اللي مضايقك؟ أنا عمال أبص لك. فأنشأت هذه الكلمات التي فعلا توضح لك الألم والحسرة التي تحدث في القلب من هذا. قالت له وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادره. فلو كنت هتخلي عينك بقى ها رائد لقلبك كل ما قلبك ها اتحرك وانباسط كده ها المناظر دي هتتعبك، وهتشوف لا اللي انت قادر عليه كله ولا عن بعضه هتصبر. فهو الذكاء اتعب نفسي ليه؟ اريح حاجه تريح دماغك، اخرج من بيتك وارجع بيتك وانت تغض بصرك. ده واحد من السلف الصالح كان راجع مراته تقول له ها شدات الشارع ومحاسنهم، قال والله ما نظرت منذ ان خرجت الى ان عدت الا الى ابهامي. تقول ما هو ماشي بفق على صعبه، ريح دماغه. لا هيرجع البيت بقى اصل ما ممكن تلاقي واحد، وده بيتعب فعلا. الطلاق اللي بيحدث في البيوتات اياكم ان تتخيلوا ان اطلاق البصر ليس له نصيب منه. واحد بيشوف في الشارع واحده حدوته في عدد لها ثلاث ساعات من صلاة الفجر لحد ما تروح الشغل، الايلاينر والرموش الصناعية والشعر مش عارف دي ازاي والبنطلون يكسته بمساعدة الجيران والبيت كله من ضيقه، وفي الاخر راح نزل الشارع. فالراجل راح نازل كده من ميكروباص الطف كده لقاها وروح البيت لقى ام محمد بقى اتفرج على المنظر بقى مش عارف عامله المنديل ازاي وخارجة من المطبخ والريحة وايه يا ستي، فيبقى قاعد جوه على السرير غدا خلص ومحروق قوي. يعني اياكم ان تتخيلوا من كثير من مشاكل البيوتات ما بيحصلش عشان كده. والله ما بهزر، انا اتكلم عن حقائق بتوصل لي. يعني تخيلوا ان واحده تتصل في التليفون بتقول لي بقول له خلاص اذا كنت متضايق وهو ماشي معاها بص عشان ما يعملهاش مشكله، وطول ما هي شايفه الستات شايفه الضعفان هنعمل ايه؟ خلاص انت امسك نفسك شويه ماشي، الدنيا من حواليك بيضة لكن أين جهاد النفس؟ احنا محتاجين شوية جهاد نفس. فبيرجع البيت يصطدم بزوجة مش على سنة 10 زي كده، وعلى بال ما هتبقى على سنة 10 تكون عملت الديفوار بتاع العيال والأمور بتاع البنات وبتاع، تكون روحها راحت نامت وهو نام وخف، ويصحى الصبح يشوف نفس المناظر تاني فيتعب أكثر. فيبقى من المطلوب مني إن أنا أزيد قلبي ألم وحسرة؟ لا خلاص نصيبنا كده، أم محمد موجودة في البيت طيبة وبنت حلال وخلصنا، بدل ما تقعد توقع في دماغك وهو ده العقل. معرفش والله فعلا أم محمد الراجل بيسأل ايه، بس أم محمد دي مش واحدة طيبة يعني مش أم ميمي وأم ميدو وبتاع. ثم الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ده هيعينك كل ما تحس إنك بتغض بصرك تقول أيوة لأن ربنا يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لأمر الله، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث للصحابي اللي قالوا عن نظر الفجاء قال له اصرف بصرك، تحس إنك أنت عمال تمتثل لأمر النبي وهو مش موجود معاك. صلى الله عليه وسلم إنه ياخدك ويقول لك تعبت تشربت المر في حياتك، تعال اشرب هنا بقى شربة لا تظمأ بعدها ابدا، لانك امتثلت لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وده كلام اخص بالذكر للاخوه اللي بيحضروا دراسات والاخوه اللي بتذاكر، شوف يا اخي الفاضل، اذا اطلقت لبصرك العنان عمرك ما هتنجح ابدا في دراستك تبقى كويس. تقول لي ازاي ما في ناس بصه وبتاع ما تنتفعش، يعني مش القضيه ان انا نجحت وخدت ما بينتفعش. النهارده لما انظر الى الامام الشافعي في بيتين الشعر المشهورين لما شكا الى وكيع، ده الامام الشافعي كان قاعد كده بيقرا فطرفه غصب عنه بص على خلخال امراه، على واحده ماشيه كده اتفصلت ولا واحده علينا في التلفزيون، ده كده غصب عنه، فحس انه قابض ان يقول لك كان من شده حفظه رضي الله عنه وارضاه يقوم باصص للصفحه كده خلصت، ويخاف يغطي بيده الصفحه الثانيه عشان الدنيا ما تخشش في بعض لانه بيحفظ بسرعه. فقال: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كريم كان على الكيمستري والبيولوجي والهيستوري والسوشيال والعبط ده اللي احنا منه. انا بتكلم على علم الاخره اللي ينفعك في الدنيا وفي الاخره. يجي تقول له احفظ القران يقعد 15 سنه مش قادر يحفظ القول والله احد، وان ربنا كرم ونص على قول اعوذ برب الفلق يقراها غلط. ليه؟ شاغل بقى، ما هو قل ويفتكر اعوذ يا له ما هيعمل ايه؟ انما لما بيغض بصر ربنا بيفتح بصيرته خلاص. ولذلك لما نظر رجل الى امراه صالحه مره قالت له: يا هذا غض بصرك عما ليس لك تتفتح بصيرتك فترى ما هو لك. غض بصرك عما ليس لك تتفتح بصيرتك عما هو لك. عثمان بن عفان كان يقول لك والله، شوف عثمان رضي الله عنه وارضاه ذي النورين، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القران. لو القلوب دي طهرت مش هتشبع من القران ابدا 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 ابدا، يعني تلاقي نفسك دايما في حاله توهج كما كان السلف الصالح في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنهارده بتقرا ربع بتحس ان انت جبل على صدرك، وتفضل ماسك الفتله بتاعت المصحف ايه مش هيخلص، لانك انت النهارده ذهنك مشتت في النظر هنا وهناك. ان لم يكن لامراه يبقى تتطلع كما قلنا من قبل الى ما عند الناس، ما الناس متخيله ان غض البصر ده بس يكون عن الستات، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا تنظر المراه الى عوره المراه. وكذلك حتى علمنا ادب مهم كويس انا افتكرت اقوله، مساله الاستئذان على الباب عشان البصر، والنبي اللي قال كده انما يدعو الى الاستئذان من قبل البصر او من اجل البصر. فحضرتك لما تروح تخبط على اخ ليك ولا اي حد من قرايبك زي ادب النبي يا اخي، اعمل تطرق الباب وتيجي شمال ولا يمين، لا واحد يقف يبص من عين السحريه عليهم عشان يشوفهم بيبص عليه ولا لا، ده النبي يقول لك تعالى كده ولا كده. فما يضرب الجرس والجرس يطول ما حدش يفتح، قال يعني ذكائه بقى العين هتتقلب، لو هو بص من بره هيعرف يشوفهم جوه مثلا. انما لما تخبط تتنحى يمنة او يسرى او تبعد شويه كده وتدي ظهرك، لان ممكن زي ما قلنا قبل كده مفاجآت. يعني ممكن امرأة مثلا بعتت لها يجيب حاجة بسرعة، وانت مجرد ما بعتت له القدر كده انت طالع بتخبط، هي مش واخدة بالها راحت فاتحة الباب تخيل ولا بقميص ثوم ولا حاجة، فترى ما لا يحل لك وتحرجها وتسبب لها إحراج. يعني انا اعرف اخ كده راح مرة يعني من قرايبهم بيقول دخل على باب الأوضة فتحها وهي قاعدة مع اخواتها مع اخواته وهي منتقبة، فكانت كشف النقاب بكت بكاء مريرا انه دخل كفه الشهر. يبقى احنا جعل الاستئذان من قبل من قبل هذا. احنا في حديث مشهور جدا في البخاري عن الرجل اللي بص كده من خوخه كده في بيت النبي او فتحه، فالنبي كان ماسك مشقاص او ماسك مداره كده حاجه زي المشط من حديد او خشب، قال: والله لو علمت انك تطلع علي لفقأت بها عينك. ولذلك النبي قال كده مفيش دية اللي يجي يبص من بيتك كده على حرمتك خرم عينه ماليش دية. انا عارف طبعا ان اصلا المحكمه هتحكم عليك بالاعدام، ان احنا بنقول اللي قاله النبي يعني صلى الله عليه وسلم.
وأخيرا نتكلم في عجالة من أمرنا حتى يعني ننهي هذا الأمر عن الأسباب التي تعينك يا أخي. احنا اتكلمنا دلوقتي عن أسباب إطلاق البصر، واتكلمنا عن فوائد غض البصر، حكلمت عن أشياء تعينك على غض البصر بتعينك لتساعدك بقى. مسألة أهم حاجة، مسألة إن أنت حضرتك تعلم دائما أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى هذا المحرم. ولذلك لما بقول لك كلمة يعلم خائنة الأعين بتوجع قوي، تعمل نفسك فيها الوادي الكرياجي، ها دي مش شغله بقى تعمل عينيك كده، الله يراك. فهنا اللي هيحركك تقوى الله في السر والعلن. وهذا لما سئل الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظر إليه، بيعينك على غض البصر. خلاص. نمرة اثنين، تتذكر جائزة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. ضمان، ده مش من المسؤول، ده ضمان من النبي عشان نبقى واضحين مع بعض. لو جه مسؤول قال لك كده لا اقعد بص للصبح، انما ده ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي صححه الامام الالباني، اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة، اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا عاهدتم، وادوا اذا اؤتمنتم، وده بيبرئك من النفاق. ثم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم، ده بيبرئك من الفسوق. ده الحديث اسف مش صححه الامام الالباني، حسنه الامام الالباني في السلسلة الصحيحة. طب الجائزة دي كل ما تتذكرها، كل ما تيجي تبص تقول النبي وعد ان شاء الله ان يضمن لي الجنة اذا غضت بصري. لا والله لغض بصري كده عشان ان شاء الله اضمن الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ تجنب الجلوس في الاماكن التي لا تساعدك على ان تغض بصرك. الحديث المشهور بتاع قارعة الطريق، كلام ده بقوله اخواننا الشباب، كيفة وقوف على النواصي، عارف النص فيها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا مجالسنا ما لنا منها بد يا رسول الله. المجالس قاعدين فيه في الصحابة كان في احترام، مش اللي رايح واللي جاي بها طول ما احنا ماشيين وجايين صفافير وسفاجيب ومعرفش ايه، معرفش ايه. واللي ماشيه طب انت السفاره دي انا هكون من مين بتبصي؟ ما لو حد محترم لازم قريبك ولا اخوك مش يعمل لك كده. ما هو هو اللي بتتعمل دي يبقى من واحد مش ملتزم، فتقوم بص. طب وتبص ليه؟ قالوا مجالسنا ما لنا منها بد يا رسول الله. قال انا اذا ابيتم فاعطوا الطريق حقه. ايه حق الطريق؟ كم من ضمنه بقى غض البصر وكف الاذى ورب السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر من ضمن الكلام ده، الكلام ده بنقوله لاصحاب المحلات اللي بتبقى على قوارع طريق وسط البلد او في اماكن يعني ايه الناس فيها رجلها كتير، يجيب لي الجرنان بتاع اخبار الرياضه اخبار النجوم ودماغه تتلحف بصورتين جوه، هات ياب شاي ويفضل قاعد بقى اللي رايح مفصل ويفضل يسال ايوه جاي عند مين ايوه طالع انت مالك يا سيدي. ساعات تلاقي ناس كده والله ده يعني حتى حاجه بالشيء يذكر كده، أبقى واقف بعربية السلام عليكم، بيتنا ما ركبتهاش، عايز مين فيها؟ أنت مالك؟ من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. فتلاقي اللي قاعد ده عمال يفصل اللي رايح واللي جاي، شفتك قبل كده فين؟ كمان. فنتجنب المجالس في هذه الأماكن علشان ما نحطش نفسنا. ثم يهمني جدا الخوف من سوء الخاتمة. يمكن الحكاية المشهورة أوي اللي الناس كلها عارفاها والله اعلم ايضا بصحتها، حكايه المؤذن اللي كان طلع مره على مئذنة عشان يؤذن، ثم وجد امراه نصرانيه دخلت قلبه وما يعرفش انها نصرانيه. خلص الاذان والله اعلم صلى ازاي وخد بعضه وطار عن مكان ده، قال لك روح اتجوزها. طرق الباب فتحت جمال بقى ما حصلش. تتجوزيني مين وايه؟ انا مؤذن انا من النصرانيه اتنصر. حكايه مشهوره كانت في الكتب كتير بنقراها يعني. ولما تنصر وخلاص والامور تمام وطلع بقى العريس هيتبغدد، راح مدلوق من فوق السطوح، له طالها ولا طالب جنه. وكانت خاتمته خاتمه سوء بنظره.
فانت برضو خاف على نفسك من ده، ممكن تكون سوء الخاتمة بالنسبة لك في هذه النظرة فتجعلك فرعون. اهم من ده كله بقى، تذكر نعمة الله عليك في البصر. لما اقعد افتكر كده قول الله من ابتليته بحبيبتيه او بكريمتيه فصبر عوضته منهما الجنة. الحبيبتين والكريمتين دول الا يستحقان انك انت تؤدي نعمة الشكر لله عز وجل؟ ما كنا اتكلمنا في الشكر، قلنا في شكر جوارح، مش انا كده وخلاص، في شكر عين اهو. افتكر كده لو اصيبت برمل ولا حرمت منها بعد، يا رب بس رجعني ساعة في الدنيا، مش هسيب المصحف، تفضل طول النهار اقرا لك فيه، بس رجع لي بصري. وتقعد تقول نعمة ربنا كل نظر ضعيف واللي نظرته عفوا مثلا يعني سمكها كبير، واني 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 اقول الحمد لله. فهذا يعينني على غض بصري لاحفظ نعمة الله سبحانه وتعالى علي. ثم الدعاء لله عز وجل، دعاء دعوة إنساء، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، اللهم إني أعوذ بك من شر بصري. دعاء ده مهم أوي، لازم تدعو الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الزمان المليء بالفتن والمثيرات للغرائز. لازم حضرتك تفضل تظل لا تنسى وأنت تصلي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذا الأمر، وأن يعيذك ربك عز وجل من شر سمعك ومن شر بصرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيء أرجو أن احنا نكون يعني اتكلمنا على قد ما قدرنا وعلى قد ما فتح الله علينا في هذا الأمر، وعطيناه حقه من وجهة نظر البسيطة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نعاهده على أن نغض أبصارنا عما لا يحل لنا، سواء من بيوتات، سواء من نساء، سواء من غير، وأن نفعل ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارزقنا هداك وامنحنا رضاك، واسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم انك تعلم ان لنا اخوانا قد مسهم الضر، وانت ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ان في قلب كل واحد منا هما، اللهم فرج همومنا، واستر عيوبنا، واغفر زلاتنا، واستر عوراتنا، وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.